نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا تعانقه السرائر وهي عطشا.
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث موصولا أيها الإخوة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصتها وعمتها، والكلام التقليدي وهو سيصير تقليديا إن لم تتوقد مشاعرنا، إنما لو توقدت المشاعر مش هيبقى تقليدي ولا حاجة. كيف حال مشاعرك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأسبوع الفائت ده هل من مبشر؟ حد يبشرنا بشيء؟ حد يبشرنا بشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل شعرت بشيء من هذا وقد قاربت عاما، إن لم نكن قد زدنا على عام ونحن نتحدث كل في كل أسبوع عنه عليه الصلاة والسلام؟ ده أمر أيها الإخوة نحتاج أن ننظره في نفوسنا، ننظر مشاعرنا. معلش خلينا نكرر الكلام ده كتير، قضية المشاعر، وإحنا جايين بنسمع سورة التوحيد، عارفين سورة التوحيد؟ سورة الأنعام، مش سورة جديدة في المصحف ولا حاجة، سورة الأنعام اسمها سورة التوحيد. نسمع سورة التوحيد، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. هي دي الأول ولا كلوا من ثمره إذا أثمر الأول؟ أنا الأول، انظروا الأول، حاجة ملفتة للنظر صح؟ تربية الإسلام لمشاعرك، أن قبل ما يأكل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، فأول ما جاب أولع البوتاجاز بفتكر بيه الايه؟ نار الآخرة، وبعدين أبدأ أعمل الشاي بقى وأطبخ والمتاع بقى براحتك. لكن لازم يكون للمؤمن كده مشاعر متقدة متحركة متشوقة حاضرة، دايما حاضرة. فكان الأمر بالنظر إليه أولا قبل ما تفكر تحسب زكاتك ولا قاعد تبص المحصول. سبحان من أنبته وهو الذي أنشأ جنات معروشات، صح؟ وهو الذي أخرج جنات المعروشات، وهو الذي أثمر جنات المعروشات. ده كلام مش مترادف، أنشأ غير أخرج، مش كده؟ أنشأ، هو لا كانت بمية، مش موضوع مية ولا موضوع بذرة، ده كل دي إيه؟ سعي في السبب. وإلا ما أنت بتمشي تلاقي شوية مطر نزلوا في الصحراء في الجبل، تقعد يومين تلاقي طلع عشب، صحراء لا طلع عشب كده صغير. ومش القضية هي في قضية البذرة ولا في قضية المية، وفي ثمر بيخرج اللي هم بيسموه خطأ شيطاني، وده غلط طبعا، ما حدش يقول كده إنه يخرج ربانيا يعني، لكن بيخرج ده لا في مية ولا مطر ولا بذرة، مش كده؟ فالقضية ما هيش قضية هو الذي أنشأ جنات المعروشات، ده هو الذي أنشأها، ده الأمر أولا وآخرا له سبحانه وبحمده. ده أيها الإخوة اسمه تربية المشاعر، أن يبقى عندك مشاعر حاضرة متقدة، ما أن يذكر ما تهتم به فيلامس مشاعرك. أول ما تذكر الآخرة تلاقيه لامس مشاعره. مرة خرج معروف الكرخي من خرج من بيته فأتى المسجد فخرج على أصحابي فأراد أن يؤذن. معروف الكرخي كان بيؤذن, فأراد أن يؤذن دخل على أذان عادي. فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته. عارف شعر الصدغ اللي هو ده الصدغ ده واللحية كل ده وقف كده بيقول لي قف شعر صدغه ولحيته فكان كالزرع. راح واقف على حيله كده زي الزرع. يعني انت ممكن تأشعر دلوقتي ما حسش بيك, لا معروف أشعر قوي قوي لدرجة ان ايه ان لانه اتنفخت كده كلها وقفت لما قال أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد عالم الغيب والشهادة, يعني مش غيب, أنا كأني شايف ربنا سبحانه وتعالى. أول ما قال الكلمة مع مقتضاها من المعنى لامست المشاعر المتقدة. راح عمل إيه؟ راح علشان كده بقى وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقول إن هو مسجد بلال ده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, وإحنا بنتحدث عن المشاعر. وأنا آثرته في الحقيقة, حطيت في الخطة حتة كده زيادة إن كل مجلس نذكر أثرا من آثار الذين يحبون ويوقرون ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاقون له. إن فوت المثالين ثلاثة بتوع اللقاء اللي فات فاكرينهم اللي هم المثالين الثلاثة بتوع مين؟ أيوة, سواد بن غزية وسواد الأنصاري, أيوة, وأسيد بن حضير. لو دول عدوا مثلا من ذهنك يجي النهاردة خالد بن معدان بيقولوا بقى كان خالد إذا أوى إلى فراشه قبل أن ينام يتململ. عارف يتململ كده يفضل قاعد زي الآن كده. وبعدين كتر التململ ده يخليه ينطق, ما في جواه حاجة مولعة. فنطق, فأول ما نطق ليه قال واشوقاه إلى رسول الله. خالد بن معدان ده تابعي. خالد بن معدان علة حديث أسماء. عارفين حديث أسماء؟ يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا, مش كده الحديث ده يعلوه. بيعلوه بإيه بقى الذين يعلوه؟ بيقول خالد بن معدان ما قبلش عائشة رضي الله عنها. تابعي صغير ما شافش النبي, ده بيقولوا ما شافش عائشة يعني ما شافش الصحابة. ما تخيل بقى ما شافش النبي, شاف بعض الصحابة بس وما شافش النبي عليه السلام, لكن بيقعد على السرير مش قادر ينام. وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين اسكت شوية. وشوقاه إلى أبي بكر شوية. وشوقاه إلى عمر. وشوقاه إلى عثمان. وشوقاه إلى علي. وشوقاه إلى الصحابة. وبعدين يقول هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. دول ده أنا عايش عشان كده, عشانهم عايش, عشان عايش جمال حياتي بسبب النبي والصحابة, مش كده ولا ايه يا اخوان؟ فالواحد نفسه يتحدث بهذا, يحدث معه هذا ويحدث مع الاخوة. نلاقي اخ كده جلس يتململ مش قادر انام. ليه؟ مالك في ايه؟ بس يصحى الفجر كده تلاقيه منفخ, مالك ما نمتش ليه؟ بصراحة مش قادر اصبر, كل شوية النبي مخيلني, نفسي قبله بقى, ونفسي كده اربط بيدي على يده واهوي فاقبل يده عليه الصلاة والسلام واشرب من يده, نفسي قبله. هذه المشاعر يدفع الله عز وجل بها عنا البلايا وتنتج مؤمنا بحق. إنسان عنده هذه له مشاعره, له مشاعر. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد, فحب رسول الله من التوحيد ولا إيه؟ من التوحيد. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, لأن هذه المحابب هي فرع على حب الله عز وجل. فنحن لا نحب الأنبياء إلا لأن الله حضنا على حبهم, فنحن نحبهم لأن حبهم فرع عن حب الله عز وجل, مش كده؟ والذي يحب لذاته مطلقا الله وحصريا, مش دي أصول عقيدتنا ولا إيه؟ ده هذه أصولنا. فقد انتهينا من في اللقاء الفائت, ونسأل الله عز وجل ألا ينهي علينا هذا الشرف. هذا مجلس شرف أيها الإخوة, شرف أن تتلى فيه آثار النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى أنه وكل وتوكل وكان توكيله أكثر من توكله، وذكرنا فيه فوائد، وانتهينا عند الفائدة الأخيرة أنه ليه كان بيوكل أكثر بعد أن شرفه الله عز وجل بالرسالة، لأنه يحتاج أن يخدم. وقلنا أن لازم إما أن تكون خادما للدين أو خادما لمن يخدم الدين أو خادما لمن يخدم من يخدم الدين. وبالمناسبة حدش بشرنا أن كتاب الشيعة طبع منه حاجة، حدش من الإخوة طبع منه أي حاجة. كانت التليفونات موجودة السبت الفائت هنا على المنبر، وهذه قضية مش عارف يعني يصح بقى الكلمة دي، قضية قومية. تنفع القومية دي؟ الوضع عوج عينه. قضية قومية ما تنفعش، القومية ما تنفعش. أقصد قضية قومية يعني قضية بتاعت البلد كلها، يعني المفروض ان كل مسلمي مصر ينتفضوا لمثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يكف عنا بأس الروافض. قال: وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي. فوهبها له ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين. ابن القيم بيقول وهب واتهب، وبعدين يقول أهدى وأهدي إليه. وفي فرق بين الهبة والهدية يا أخوانا. الهبة لما نيجي نقرأ عن الهبة في الفقه بيقول إيه الهبة؟ يقولون الهبة هي تمليك عين بلا عوض. يعني أجي أقول لك مثلا خد الكوباية دي ليك، ده عين حاجة يعني، خد الكوباية دي ليك بتاعتك، يبقى ده إيه؟ هبة، تمليك عين بلا عوض، ما قلتلكش اديني حقها. مش هو ده نفس الهدية؟ مش الـ بنقول ان الهبة تمليك عين بلا عوض، يملكك شيئا وما يملكش اديني حقه. هو ده نفس الكلام اللي بيقال في الهدية ولا لا؟ الهدية بقى اقول لك انا اهديتك هذا. ايه الفرق بينهم؟ ان الهبة ربما سئلت بخلاف الهدية. يعني ممكن انا اقول لك هب لي كذا وكذا، بخلاف الهدية انت اللي بتنشئها من عندك. عشان كده لما جه في توطيد العلائق بين المجتمع، بين المسلمين، المجتمع المسلم لتوطيد العلاقة، بيحصل ايه؟ يحصل الهدية مش الهبة. فلما نمارس طقس الهدايا بيننا وبين بعض يوم يحصل ايه؟ تحصل مسألة الهبة بقى. الهبة ان انا اسألك، الاقيك قاعد مثلا لابس طاقية جميلة كده، فممكن اقول لك ممكن تهب لي الطاقية دي. طبعا البعض بيبتسم لان فعلا الموضوع ده ايه غاب عنا ومحدش يقدر يقول لحد كده النهاردة. عشان تعرف كيف كان المجتمع قديما، هو ده كان المجتمع الذي لا يخترق، محدش يدخله من خارجه ابدا، كان لا يخترق. وهو ده المجتمع الذي ننشده، وهذا المجتمع لن يكون الا على ساق الاعتقاد والشريعة والدين، اللي هو ينشئ الأخوة بين الرجل والرجل، بين المسلمين بعضهم بعضا، ينشئ هذه الأخوة ويؤطدها ويقويها. هو ده المجتمع، لن يأتي إلا عن طريق الدين، انك تبقى حاجة واحدة، يبقى شيء واحد، ان نبقى ايد واحدة، عشان نفهم بعض. يعني مش هيجي الا كده، ان يكون المسلمون جميعهم على قلب رجل واحد، لن يكون إلا بالاعتقاد، أن يلتقوا على هذه الشريعة. عشان كده ملفتة للنظر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسلمة الدين دي. تصور الدين دي حاجة عجيبة تدلك على ما كان قديما. عشان كده أيها الإخوة، لما كان المجتمع متسقا حدث التطهير فيه بسهولة، والتهذيب كمان. فاكرين قصة الثلاثة الذين خلفوا؟ واحد ما جاش معاك في الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النفير العام، هرقل جمع لنا جموعا وعايز يستأصل شأفتنا واحنا لازم نخرج لي. فكل من اطاق حمل السلاح خرج في يوم تبوك، كل اللي يقدر يشيل سلاح خرج في يوم تبوك، الا اللي ادارى واستخبى واعتذر من المنافقين، او من كان بقى كبير في السن شيخ ما يقدرش يجاهد، او ما اذا كانت امرأة او صبي، انما دون ذلك لا. كل خرج. فكعب بن مالك كان احد الثلاثه الذين خلفوا، وهلال ابن اميه ومراره ابن الربيع، الثلاثه دول الذين تخلفوا كلهم علتهم واحده. طب بكره، طب بعده، طب بكره، طب بعده. الايام جت جريت، فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى، ما قدرش يحصل التسويف. يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج، أنا عايز أعالج أن أنت معقول في أمر ضروري زي كده تسوف. النبي صلى الله عليه وسلم عايز عسكري أقول لك تحضر دلوقتي حالا، تبقى موجود، تبقى حالا موجود. في عندنا أمور في أمور لإنشاء الدولة محتاجة لكده، أنك دلوقتي تبقى موجود حالا، تيجي مهما كانت ظروفك، مهما كان عندك شيء، مهما كنت. هذا الأمر أيها الإخوة لن يكون كما قلت لك إلا بالمشاعر. شفت سيدنا بقى أبو خيثمة، أبو خيثمة حصل نفس العلة، بس هو لحق بهم بقى. إيه اللي خلاه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه قعد لقى النبي فضل يسوف شوية، وبعدين انفصلت العير. لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي قعد بقى خلاص مش حاضر ألحقه كده خلاص. فداخل كان متجوز اتنين، دخل لقاهم مظبطين له دي شقة هنا ودي شقة هنا، مظبطين له العريش ورشين مية حواليه قدامه وعاملين الأكل، ريحة الطبيخ طالعة. فنظر أبو خيثمة للشقتين كده وقال أنا الآن في عيشة هنية وماء ثر وطعام نضيج ورسول الله في الضح والريح، أنا قاعد هنا. شفت جه منين؟ عشان تعرف بس لازم نفضل ندق على قضية المشاعر دي. حاسس بإيه؟ لازم كل شوية نقول حسيت ولا لسه، حاسس بده ولا لأ، لأن الدين عشان تحفظه كده مش هننفع أبدا. قال ورسول الله في الضح والريح، لا مش ممكن في الحر والريح يعني. فقال وأقسم بالله ألا يدخل على إحداهن، فقال مش داخل ولا الواحدة فيكم، جهزوا لي شنطتي. فجهزوا له فانطلق فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، شافوا النبي جاي من بعيد، قال كن أبا خيثمة. فلما اقترب قالوا هو أبو خيثمة يا رسول الله، فلحق به وانضموا. سيدنا كعب بن مالك قال يا ريتني عملت زي. الشاهد ان كعب بن مالك والثلاثة اللي معاه رضي الله عنهم ما لحقوش، قعدوا استنوا رجع النبي. دي قضية كبيرة، لا سيما يا اخوة ان كعب بن مالك انصاري ولا مهاجري؟ انصاري. وخد كده بين قوسين برضو، يعني عيبة برضو ان احنا ما نعرفش الحاجات دي، دول اصلك وفصلك واليهم يحن قلبك. لازم يبقى عندي كتاب في البيت ترجمة الصحابة. فسيدنا كعب بن مالك انصاري، والجهاد على الانصار فرض عين، الجهاد على الانصار فرض عين، لان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الجهاد، عشان كده لما ساروا استقبلوه بالسيوف، لان ده مقتضى البيعة إلا الحماية يعني. فطبعا كانت مشكلته كبيرة بالشكل ده. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة زي دي تتعالج ازاي؟ عارف اتعالجت ازاي؟ بالمشاعر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم فدخل كعب بن مالك، اول ما دخل كده دخل عليه، وبصراحة الله يكون في عونه بقى وانت دخل على النبي وغلطان. فأقول أن يكون الحياء أشد لسعا على القلب من الخوف. ممكن، محتمل ولا لا؟ إني مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم، مكسوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا يستحيا منه. فدخل عليه فأقبل يمشي الهوينة، مشي كده واحدة واحدة، فنظر إليه النبي فتبسم تبسم المغضب. كلمة تبسم دي أيها الإخوة كلمة عامة، ممكن يبقى الواحد زعلان وممكن يبقى الواحد مبسوط، مش معنى نقول لك تبسم يبقى إيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا سليمان إيه، فتبسم ضاحكا، لازم تحط لها قيد عشان نعرف هو ايه الموضوع. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسما مغضبا، فجاء وجلس بين يديه فقال اين كنت؟ قال يا رسول الله اني والله قد اوتيت جدلا ولو كنت عند غيرك لوجدت عنده مسلكا او قال كلمه نحوه. انا بعرف اتكلم كويس قوي، ممكن اتكلم كلام احسن من المنافقين دول، بس الحقيقه بقى انا الغزوه الوحيده دي اللي كان معايا فيها دبتين، يعني كنت موفر قوي 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 يعني. واللي حصل انني سوفت وقال له على الموضوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، اما هذا فقد صدق. خد بالك من دي، أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. ثم أمر الصحابة ألا يكلموه. شفت بقى المجتمع لما يبقى حاجة واحدة، أمر الصحابة ما حدش يكلم كعب بن مالك، بقى ماشي لوحده لحد ما راح لابن عمه أبي قتادة، طلع فوق السور وبعدين سلم عليه، قال فوالله ما أدري أرد علي السلام أو لا. شوف إزاي بيقول السلام عليكم. ثم نظر إليه وقال يا أبا قتادة ألم تعلم أني أحب الله ورسوله؟ طب يعني تفكر المنافق. فنظر إليه وسكت، أو نظر إليه وقال قال كلمة يعني ما فيهاش ما تقولش عليه، قال الله ورسوله أعلم. أحسن، الله ورسوله أعلم، يعني ده برضو مش معناه أنه كلمه، لكن الله أعلم دي معناه الله. وبعدين برضو أنت لما تقول لي كده يعني وأنا مؤمن أقول لك الله أعلم، يبقى إيه بشكك فيك برضو لازلت. وابن عمه تصور، فتهذب، فضل بقى 50 ليلة وحيد فريد يبكي، فطهر تماما من داء التسويف. صح ولا لا؟ فيش بعد كده ما حصلش عنده حاجة خالص خالص، حتى هو نفسه في الحديث بيقول ما تخلفت عن غزوة قط غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر، وقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخلف عنها لأنه كان يريد العير، وقد بايعت بيعة العقبة وهي في الناس وليست في الناس أذكر من بدر، بدر أذكر في الناس منها. ثم قال ووددت لو أن لي، وقال عن بيعة العقبة وما أحب أن لي بها طلع الأرض، يعني بيعة العقبة دي عالية قوي قوي، بس كمني بقى الناس بتذكر بدر أكثر مما تذكر بيعة العقبة، إلا ما تخلف في الإيه في هذه الغزاة. فالمجتمع يطهر. عشان كده لما بنيجي نتكلم عن هذا المد، قلت لك في اللقاء اللي فات ان انت ممكن تبث في الناس يا ايها الناس لما يكون في مشاعر دافقة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، انا انقل لك مقالات الرافضة في الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن فيه هو شخصيا عليه الصلاة والسلام، والطعن في انا انقل لك هذه المقالات. يوم يحصل ايه بقى؟ هتلاقي واحد شغال في القرية السياحية اللي هم نازلين فيها، يوم يقول له لو سمحت كوباية شاي، مش هديلك، مش عايز شاي، مش هجيب لك شاي يا اخي، هجيب لك ليه؟ الناس قرفك. طب هشتكيك، قبل ما تشتكيني انا هقدم استقالتي ومش هشربك حاجه ومش هدي لك حاجه، بدور على حد يخدمكم. لو المجتمع كده على عقيده واحده يحصل ايه؟ يدفع عنه هذا الشر. فكان هذا المجتمع ايها الاخوه، وده لا يكون الا بهذه المحبه، حب يخلينا اقول لك الدين. عشان كده الحسن بقى ابن علي رضي الله عنهما لما جلس مع بعض اصحابه فقال لهم ايمد احدكم يده في جيب صاحبه فيستخرج ما شاء من ماله دون ان ينكر عليه؟ قالوا اللهم لا. مش اللهم نعم، قال اللهم لا. قال مش ممكن ابدا امد يدي في جيب واحد واخد. قال اذا لستم باخوه. الاخوه ماله، مالي هو ماله. بيقول أبو سلمان الدراني قلت لبعض إخواني يوما أقرضني شيئا من المال، قال كم؟ فسقط من عيني. مال عايز إيه؟ عارفين عايز إيه؟ عايز تقول له أقرضني شيئا من المال، يقول لك الخزنة، خش اللي عايزه خده منها. إيه رأيك في الدرس ده؟ أنا هتيجي الدرس الجاي؟ وممكن يقول لك طالما دخلت في كده إلى هذا الحد لم تبلغ مودتنا، دخلنا في فلوس وجيبك وجيبي، يبقى بقى ايه؟ لا، بيقول المثال المشهور عض جيبي عض قلبي ولا تعض رغيفي، ان قلبي على الرغيف ضعيفي. ايه رايك في الشعر ده؟ فاتهب النبي صلى الله عليه وسلم من سلم الاكواع. الحديث ده ايها الاخوه في طوله، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في سهم سلمة جارية وضيئة، جارية جميلة، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هبني المرأة، تعرف اللي هي لسه جديدة معاك دي. فقال سلمة والله يا رسول الله إني لا أحبها، ووالله ما اقتربت منها قط منذ أن أتيت بها، من ساعة ما خدتها نفلتها من أبي بكر، كانت سرية لأبي بكر جابها فيها، من ساعة ما نفلتها لحد ما جيت لحد النهاردة ما قربتلهاش. يقوم النبي يسيبه، تاخد بالك من ده. ثم لقيه في اليوم التالي فقال يا سلمة هبني المرأة لله أبوك. فقال يا رسول الله هي لك، والله ما قاربتها منذ البارحة، لا من ساعة ما جبتها ولا امبارح. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. ده شق فيه فائدة بقى، فائدة ايه؟ فائدة حسن الخلق المركب على معرفتك بشخصية من أمامك. أنا لما أجي أقرأ حديث اللي في البخاري أن عبد الله بن عمر قال كنت على بكر صعب، على جمل بكر صغير صعب، صعب يعني قوي عفي، وكنت أتقدم الأشياخ، فكان أبي يعني عمر رضي الله عنه إذا رآني تقدمت لطم وجه البعير. يروح سيدنا عمر ليه مقدم كده، يروح ضارب الجمل في وشه ويقول له أخر أخر ارجع لورا، انت داخل هتسبق الناس الكبار. قال فيتأخر ثم يغلبني، الجمل عفي قوي، فأتقدم به فيضربه عمر ويقول أخر. والكلام كل اللي حصل ده النبي صلى الله عليه وسلم لمحه بعينه عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا أريد هذا البعير، بعني هذا البعير. فقال هو لك يا رسول الله، يعني هبة. قال بل بعني. ثم قال يا عبد الله بن عمر هو لك، افعل به ما تشاء. مش علشان عبد الله بن عمر يتقدم به الشيوخ والناس الكبار، لا طبعا ده هو الأدب، ده سيدنا عمر صادق فيه طبعا لا شك، بس علشان سيدنا عبد الله بن عمر انكسف ان كل شوية يقرب والدي يضرب الجمل كده ويرجع لورا ويشخط فيا ويزعق لي، فكسفت قدام الناس. فعشان يراعي برضو نفسيته، ده من جملة الاهتمام بالشباب، ان الشباب نفسيتهم قريبة بيزعلوا كده، فمن جملة الاهتمام بهم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. انما انا عايز اقول الشاهد اللي بذكر عشان الحديث ده، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر هنا بيعني الجمل، طب قال لسيدنا سلمة هنا هبني المرأة، ما كان يقول لسيدنا عمر هو يعني ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا لو قلت لسيدنا سلمة بعني الجمل ممكن يتأثر في نفسه، ممكن يقعد يفكر يقول طب وانا هو انا ايه يعني، هو النبي يرى مني بخلا، هو انا العلاقة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة لدرجة ان يبقى بيني وبينه بيع وشراء، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلذلك قال ها هنا هبني، وقال ها هنا زي الوصايا بالظبط، يخش واحد يقول له اوصني يقول له اعني على نفسك بكثرة السجود، يخش نفس الواحد يقول له نفس الكلمة يقول له اوصني يقول له ايه لا تغضب. فإذا أردت أن تؤسس لحسن الخلق والأخوة فينبغي أن تدرس إخوانك. أنا عارف أن الأخ فلان لا ده بيزعل لو أنا اتصل علي في التليفون، ما أقدرش أن أنا أدوس عليه أقفل مثلا، ما يستحملهاش دي، ما أقدرش أن أنا أؤخره، ما أقدرش، ما لا يتحمل. في واحد تاني يتحمل، يتحمل أن أقفل المحمول، أن أنا أقفله خالص، يتحمل ان انا ما اردش، يتحمل ان انا اول ما ارد عليه كده اقول له عايز ايه على الصبح وازعله كده، عايز ايه على الصبح. في واحد يتحمل كده، في واحد ما واخد بالك، تدرس تشوف النبي صلى الله عليه وسلم دارس الصحابه ازاي، فيعرف يقول لي مين الديني هب لي هذه ويعرف يقول لي. الفائده الثالثه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها حتى يفادي بعض الاسرى من المسلمين. خد الجاريه تقريبا كانت حسيبه فيهم، راح بعتها القريش وقال لهم عندكم كم أسير بقى، 10-15 أسير ابعتهم لنا. احنا عايزين نقول أيها الإخوة ايه قضية، ايه مشاعر، اخبار مشاعر الأخوة فينا يعني، واحنا قاعدين كده آمنين دلوقتي، قاعدين كويسين، قاعدين آمنين اهو، الجماعة قاعدين في سوريا مش عارفين يعملوا درس، بيدي الدرس يقصف المسجد. نسأل الله عز وجل أن يلعن الشيعة الإسماعيلية، ما هو دول شيعة برضو، العجيبة اللي بيقول لك الشيعة ده عمرهم ما قربوا من مصر، عمرهم ما قربوا من مصر، ده قعدوا عندنا 200 سنة ما قربوش إزاي، ولو استطاعوا دلوقتي النهاردة لفعلوا، بس هم عندهم التقية ما يقدرش يعمل دلوقتي معانا كده، يقصفون يقتلون بيضربوا بالكيماوي. ايه مشاعرك تجاههم؟ حد بعد خطبة الجمعة امبارح قال لي انا عايز اقول لك ايه اخبار كينيا، قلت له ايه اخبار كينيا، قال لي عاد عليهم بعض الحكومة والجيش وكده، فقتلوا كل الدعاء تقريبا، كل الدعاء اللي بيدعوا إلى السنة وبيدعوا إلى الله موتوهم، أو يعني عدد كبير منهم. إيه أخبرنا معاهم؟ صحيح قد تكون لا تستطيع أنك تذهب إليه الآن، وقد لا يكون معك مال عشان تدعمه، وقد لا يكون هناك قناة نحط فيها فلوس، ممكن صحيح ده برضو، دي برضو غلطتنا ان احنا انشغلنا عن الاهم لكن القصد ايه؟ ان انت بتتدور. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الهلمة دي وفي دماغه ايه؟ في ناس مأسورة في مكة، انا عايز ادور، لما سنحت الفرصة فاسعفهم عليه الصلاة والسلام. فده خلق تحتاج ان ترثه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن والحال والمؤجل، وضمن ضمانا. طبعا مسألة ان الواحد يقول للحد سلفني دي موضوع فيها كسرة نفس كده، عشان كده بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا رياضة النفس، هو نفسه جاهز عليه الصلاة والسلام، ما بيدروش الكلام ده خالص، زي ما هتشوف كده في واحد مسك فيه ولا حاجة، انه بيعلمنا احنا بصولي كده وانا بستدين بقول الواحد سلفني. هو مين في العالم راسه براس النبي في الدنيا العريضة؟ يعني لو وقف كده عليه الصلاة والسلام مع اي شخصية هيبقى مين راسه براسه ولا قريب منه؟ يعني هو اعلى من اي حد يقف معاه، من اي انسان، من اي مخلوق يقف معاه عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك بيقول له سلفني رياضة. دي بقى حتة الايه، عشان كده اقول لك ايه، ده اتزنق واستدان، جات له حالة نفسية. ليه؟ مش علشان وفور العفة، احيانا بيبقى كده، واحايين بيبقى لكبره ان انا ما اقولش لحد الدين، انا واخد بالك، فمن جملة تربية النفس. فاستدان عليه الصلاة والسلام. بيقول ابن القيم: وضمن ضمانا خاصا على ربه على اعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمن ضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها عليه الصلاة والسلام. شو ابن القيم بيقول ايه؟ ضمن ضمانا خاصا وضمن ضمانا عاما. انا عايزك تاخد بالك من الحتة دي بقى كويس، وعايزك تاخد بالك لحسن، دي مهمة جدا الحتة دي. كلمتين اسمهم ضمان، اللي هو المعنى الفقهي اللي انا بفهمه، باب الضمان، مش كده؟ ضمن ضمانا خاصا على الله بأعمال للعباد، وضمن ضمانا عاما على المسلمين اللي يموت وعليه دين يسدده له. طب هنا بنقول ضمانا عاما فلوس، خدوا بالكم يا اخوانا، فلوس، مش هو ده الباب الفقهي؟ مين ضمينك؟ مش بيقولوا كده؟ هسلفك هديلك، هو ده الباب الفقهي اللي انا فهمه، ان فلوس حاجة حد يضمنك يعني. انما ايه حكاية ضمن في الأعمال الصالحة دي بقى؟ مش النبي قال كده؟ قال: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ابن القيم زي حطهم في نسق كده، خدوا بالكم يا اخوانا، الجماعة دول أئمة كبار قوي وتقال قوي، ناس راسخين جدا جدا يعني، زي يحط الضمان الروحي مع الضمان الحسي. خد بقى القاعدة دي وخد بالك منها كويس قوي: ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس. واخدين بالكم يا اخوانا ولا هتصلي على النبي؟ صلي على النبي كده وخد بالك مني. ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس. يعني ايه؟ يعني عندي نص كده حديث بيقول لي ان انت وانت قاعد كده في قدامك كوباية، بس انا بصيت ما لقيتش كوبايه، فاؤمن بهذا النص كما اؤمن بالكوبايه دي اللي قدامي دلوقتي دي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني اللي تجده في الشريعه يقول لك، الله عز وجل يقول مثلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني في رابط ما بين ضعف العبودية والإعراض عن الله وبين الفساد في الأرض، يعني إصلاح الأرض يكون بالطاعة. يعني إحنا ممكن نقول إن إحنا عشان اقتصادنا يتصلح عايزين نقيم الليل، لو قلت لك كده هتقول لي انت مخبول ولا هتقول ان ما ثبت في الشرع مثل ما ثبت في الحس؟ ده المطلوب بقى، ان الشريعة بتقول ان الارض ان اقتصادنا يتحسن بالعبادة. لو قال كده يبقى زيها زي الابحاث بتاعت الاقتصاديين اللي عندك بالظبط، اللي بتقول احنا هنعمل 1 2 3 4 10 20 عشان نصل الى اقتصاد جيد. يكون عند المؤمن ايه؟ ده زي ده بالظبط، بالظبط تماما واكثر. فانما ضمنه الله لا كما ضمنه البشر، مش كده؟ بل انا اشك فيما عند البشر ولا اشك فيما عند الله عز وجل. عشان كده ابن القيم حطهم لك مع بعض عشان تاخد بالك من المسألة دي. بيقول طبعا الضمان الخاص في الاعمال زي ما قلنا حديث، زي مثلا من ضمن لي ما بين فكي ولا لا اضمن له الجنة. طبعا هذا الضمان بضمان الله له، يقول له اضمن واضمن وهو لك. اما الضمان العام فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين. نسأل الله عز وجل ان يؤدي عنا وعن مديوني المسلمين الا الدين. يا اخوانا خد بالك كويس قوي موضوع الدين ده، الاسهاب المطلق في قضايا التقسيط. النهاردة بصت اي مبلغ معاك روح اشتري عربية وقسط، اي مبلغ معاك روح اشتري تكييف وقسط، اي الكلام اللي حاصل ده بيخليك تأكل اموال الناس بالباطل وتدخل في 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 ما ليس لك به علم. يفضل عايش طول عمره مديون عشان يحقق ما اراد. احنا عايزين القاعدة بقى بتاع الزمان على قد الحافك مد رجليك، عايزين نحاول ده، عايزين نحاول المسألة دي. ده مطلب شرعي اهو قبل ان يكون مطلب اقتصاد. الاقتصاديون النهارده بينادوا بكده حتى في الانوار، يقول لك يعني هتكتفي بلندا واحده، خلي لندا واحده والباقي اللي يكفيك فقط. ده مطلب شرعي موجود تاخد بالك منه جيدا. الا الدين، ان يموت المرء يوم يموت وعليه شيء. المجاهد اول ما تضرب عنقه وتفارق روحه جسده عارفه سكتها تطلع على الجنه عدل، لا في سؤال قبر ولا موضوع القبر ولا فتنة القبر ولا الكلام ده خالص. طيب لا يحبس إلا بشيء واحد وهو الدين. فيش حاجة بتحبس الشهداء إلا الدين يقول إذا كان عليه دين. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الديون وأن يؤدي عنا وإياكم. فكان الذي عليه دين يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم علي دين، أول سؤال مات علي دين، ايوه علي دين، هل عنده وفاء؟ فان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ويمشي هو عليه الصلاه والسلام ما يصليش. كيزجر عن ان الانسان يكون علي دين وما يوفوش ويموت على كده. ثم بعد برهه قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. ونفسي تهضمها الكلمه ديت كويس. قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين وليس عنده وفاء فوفاؤه عندي، أنا حسدله دين. وهذا ما استقر من عمله عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك ده ما يشيلش خطيئة الدين ومشتبة الدين، خدت بالك؟ علشان كده اخوانا حتى لو انه وفي عنك خطورة الدين انك محتاج تخلص. عشان كده حتى مما يوصى به في الـ في الـ في الموت عند الموت ان يخلي الميت في بيته وقبل ما ينزل قبره سدله فلوسه. يعني في بعض الناس يقف عند الجنازة كده يقول يا جماعة اللي ليه عند ابويا حاجة يقول وكده، ده شيء حسن. بس لو عملت كده قبل ما يدفن ميتك ده يبقى شيء جيد. ليه بقى؟ عندنا الحديث صحيح، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا فقال هل عليه دين؟ قيل يا رسول الله نعم عليه ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فانتفض أبو قتادة، الأخوة بقى بقولك شوف الهبة هو، انتفض أبو قتادة وقال يا رسول الله صل عليه ودينه علي، أنا شله دينا بس صل عليه يا رسول الله، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نور. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. فقال صل عليهم يا رسول، صل عليه يا رسول الله ودينه علي. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، شوف قال دينه علي هو كويس. فجاء في اليوم التالي فقال له يا أبا قتادة وفيت دين الرجل؟ شوف قضية شغلة زي عليه الصلاة والسلام، بعت دينه فقال يا رسول الله مات الرجل بالأمس، ده لسه بس امبارح وانا عايز احوشهم، ده مبلغ دينارين دول مبلغ وقدره يعني كم ألف كده. فقال يا رسول الله مات الرجل بالأمس، فسكت عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الذي يليه قال يا أبا قتادة أديت دين الرجل؟ قال نعم يا رسول الله الآن. فسكن عليه الصلاة والسلام ثم قال الآن حين برد عليه جلده. على يعني تحمل عنه دينه وألح دفعه ومع ذلك عزب في قبره. النبي قال الآن حين برد عليه جلده. عشان كده اسعى في دينك، ونرجو من أرباب الأموال ان ما بقاش دايما مركز على موضوع الفقراء فقط. ربنا سبحانه وتعالى ذكر 8 أصناف للزكاة، ذكر منهم المدين، الإنسان اللي عليه دين دور على المديونين، كان مش قادر يسد دينه أدي أنت عنه دينه. ومن غير زكاة المال حتى لو تستطيع أنك أنت تتصدق بشيء، تصدق على إخوانك بأن تؤدي عنهم دينهم لمن لا يستطيع، لأن في الحياة دي مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. واستقر هذا كحكم. قال رحمه الله وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة من بعد عليه الصلاة والسلام، يعني الأئمة بعد كده يسدوا الدين بتاع المديونين. فالسلطان ضامن، وانا عايز اقول لكم السطرين دول كده عايزين نتلوهم عليكم، تشوفوا بقى مفخرة من مفاخر الشريعة، مفخرة من مفاخر شريعتنا بقى. شوف بقى بيقول ايه. فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها من بيت المال، وقالوا كما يرثه اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته اذا لم يكن له من ينفق عليه. شوف الاحكام دي بقى العلماء بيقولوا ايه. على السلطان ولي الامر انه ينفق، انه يؤدي دين المديونين اللي ماتوا ما لهمش وما عندهمش وفاء للدين، كويس كده، فيؤدي عنهم دينهم. وقالوا قياسا على وراثته لهم، الرجل لو مات النهاردة ولا لي والد ولا ولد ولا إخوات، ما عندوش حاجة خالص، بيحصل إيه؟ بتاخد فلوسه ويرثها السلطان، بتحط في بيت المال مهما كانت أمواله. وشوف برضو اللي هنا الاعتدال دوت، وتلاقي واحد كاتب وصية إن اللي ياخد فلوسي من بعدي الكلب، عزكم الله، في واحد بيوصل الكلب. والكلام ده كان بره، يعني كنا زمان نقعد ايه نتريق بقى على اوروبا وامريكا، بتقول تصور ده عاملين للكلاب حتت كده وبتاع، والراجل بيموت ويورث الكلب وكده ويحرم قرايبه واهله وبيحرمهم من الفلوس. لقيت حد قال لي ده موجود عندنا احنا هنا، الموضوع ده بقى موجود عندنا دلوقتي في فنادق الكلاب، تلاقي الكلب داخل كده، الكلب اللي هو بديل مقطوع ده اسمه ايه بتاع توم وجيري، ده الكلب اللي هو الكبير ده ليه طبعا جناح في الفندق، الكلب الصغير ده ممكن يبقى له جحر ولا حاجة، حاجة على قده، والناس بتخدم وبتاخد مرتبات وفل فل الاخ بيقول لي فل، وتلاقيه حارم اهله. تصور وخلنا شوف اذا تسفل العقل يوصل لحد فين. لا شوف المفخرة بقى، زي ما السلطان يروح واخد السلطان فلوسه يحطها، قال يبقى كذلك لو مات معلي دين. ده مش كده وبس، ده قال لك كمان لو ما كانش عنده فلوس يصرف في الدنيا، سواء كان رجل كبرت سنه وما عندوش حد عائن ينفق عليه، او كان انسان مش لاقي شغل، يقوم مدينه من بيت المال ايضا ياخد مرتب. الكلام ده اللي بيجي النهارده بقى الناس عندنا يتمدحوا الغرب، يقول لك تصور الراجل بيبقى قاعد في البيت ويدوله مرتب، دي شغلانه مين دي؟ ده الشغلانه بتاعتنا احنا، اسغده كده بايدك صحيح، دي شغلانة المسلمين، ده شغلنا احنا وموجود في فقهنا وموجود في مفاخيرنا. طيب قال ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اخواننا بقى علة موضوع الاخوة برضو بنقول لهم اقرأوا في سير الرجال وكده، ومع قراءتكم للفقه والعقيدة وغيره، ليه؟ لانك هتربط بينهم، تربط بينهم لما تعرف الرجال. لما تقرأ في ترجمة شهر بن حوشب امام من ائمة المسلمين الكبار، ده داخل عند هارون الرشيد بص لقى منديل فيه فلوس خده، تطلع بعد ما تقرأ الترجمة دي تقول شهر بن حوشب حرامي وهو إمام من الأئمة؟ أو طبعا تبقى مشكلة لو إن واحد كان حرامي ولا حاجة وتاب من الإخوة، يقول لك ما هو الناس الكبار بتوعنا يعني كانوا بيمدوا إيديهم برضو، يعني إحنا لينا سلف في الموضوع ده. لما تعرف الحكم ده بقى تربطه به، تعرف إن شهر بن حوشب لما كان مديون وخد الفلوس خدها ليه؟ لان هارون الرشيد يجب عليه انه ينفق على شهر ابن حوشب، معيش وفاء، وانا راجل مفرغ وقتي كله عشان اديكوا دروس. شهر ابن حوشب امام المسلمين كان بيحدث، قاعد بيحدث ما عندوش لحد ما فقد الصنعه، طول عمره يطلب العلم ويؤدي العلم، فمبقاش معاه، مبقاش صنايعي، فاشتغل اصرف منين عليا ديونه. لذلك الزهري كان بيدخل على الخليفه كده يقول له سد عني، لشاب عبد الملك يقول له ادي عني سد ديوني. طبعا احنا مش عايزين نفتح يعني باب من الابواب، بس اقول لك انت هتفتح علينا كفايه المفتوح، لكن هو يعني ده شيء يحفظ. فشهر ابن حوشب لما خد، عشان كده هارون الرشيد عفى عنه بقى، جه الحارس راح ماسكه ودخل على هارون الرشيد قال له ده بياخد، انا شفته بياخد فلوس. فهارون الرشيد عمل نفسه مش سامع، كان بياخد فلوس خلاص، كانه ما سمعش، وصرف الحاجب وصرف شهر ابن حوشب، وبعدين جاب الحاجب بقى قال له تعالى لي، هل رأيته وياخذ المال؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ويلك، هل إذ رأيته أغفلته، كأنك مش شايف، ألا تدري من هذا؟ إنه شهر بن حوشب إمام المسلمين. القاعدة دي والاعتبار الخلق كان شيء ينبغي أن يكون راسخا عندنا أيها الإخوة، كان لازم يبقى راسخ في الأمة دي، لأن ده من الخلق أيضا. النهاردة مفيش حد بيحترم يعني بصراحة، وإن كنت أنا مش عايز أتطرق لده لأن المجلس ده نضيف يعني مش عايزين نخش لده، لكن بصراحة عندنا جهاز إعلامي إدى للناس خلق عجيب، خلع على الناس أخلاقا عجيبة، إن مفيش حد محترم خالص، مفيش حد بيعتبر جنابه أبدا. قال سعيد بن مسيب، ما من أحد سواء عظم شرفا أو كان أقل من ذلك إلا وله سقطة، لازم يغلط، ده بشر، ده إنسان، ولكن من الناس من لا تذكر خطاياهم. في ناس ما تقولش اللي بيحصل، ما تقولش على غلطته، ممكن تبقى ماشي مع واحد محترم خالص، عدت واحدة بصلها مثلا، ما روحش اقول بقى شفت ده انا كنت ماشي معها ده بصباص و... لا دي معلش ده يقال العثرة، اقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم، معلش دي ما عدت كده، ما بنقولش تسكت على المنكر بقى، بنعديها دون ان تتكرر، بتبقى مرة هفوة سقطت. الخلق ده محتاجين ان هو يجدد والله، لو حد ليه صلة بالناس دي يربيهم يعني، قول له تربع الخلق السليم، عيب ان ما بقاش فيه خط احمر، الخلق كله كده بالشكل ده وتحت المسميات. المهم قال ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله عز وجل. وبرضو كتاب الوقف ده في الفقه عندنا من مفاخيرنا ايضا، الوقف ده ان واحد بيجيب حتة ارض يقول دي وقف لله، ارض فدان 2-3-10 يقول دي وقف لله، انا بس حارس عليها، او اجيب واحد يحرسها وياكل هو وعياله منها بالمعروف، وتبقى دي وقف طول عمرها كده، اللي معدي ياخد من ثمرها لا بأس. المزنوف يا ويا اخوانا كانت ارض الشام دي، سوريا وفلسطين والاردن اللي هو مصطلح الشام الكبير يعني، الارض دي كانت مليئة بالاوقاف، عشان كده تيجي انت تقرأ في ترجمة الامام الذهبي يقول لك وكان لا يأكل من ثمار الشام، تقول ليه وثمار الشام دي ايه، ثمار حرام؟ لا، كانت اوقاف كتير واخذها الملوك، الناس ماتت وما يعرفوش مين، فالملوك قالوا ايه الاولى، نسيبها ولا ناخدها؟ قال ناخدها نستثمرها نشغلها، فاخذها الملوك. فالنووي تحرز رحمه الله، مع انه يفتي الناس بالجواز، لكن هو كان بيتورع في نفسه رحمه الله، فكان بيستنى لما والده يبعت له بقى الطعام من عنده وياكل من طعام والده، لكن كان لا ياكل من ثمار الشام، طبعا تورعا لكنه يجوز. الوقف فين الوقف؟ برضو ده كلام عايزين نفتح فيه الافق عند المسلمين، ان عندي حاجه احيانا بيبقى فيه، انتوا عارفين يا اخواننا الجاهليه كان فيها ايه، كان في حاجه اسمها العمري وفي حاجه اسمها الرقبه. ايه العمري والرقبه؟ حتى بص ايه يقول لك سؤال كده في رمضان يغرب به عليك، يقول لك اذكر الفرق بين العمره، العمره ته مربوطه، والعمري بليه، ايه الفرق بين دول؟ العمره هي العمره بتاعتنا اللي بنعملها النسك، والعمري ده كان شيء في الجاهلية عند العرب قديما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الموضوع ده؟ إن كان بيجي الرجل يقول للواحد كده تعالى الشقة دي بتاعتي خدها عمرك، ما استردهاش إلا لما تموت، دي كانت أخلاقهم قبل الإسلام. وفي بقى الرقبة، إنه كان يقول له خدها لك ولعاقبك، يعني الشقة دي بتاعتك وبتاعت عيالك يسكنوها لحد ما العيلة بتاعتك تفنى، يرجع ليا بقى لعيلتي، إذا كان حد موجود من عائلتي يستردها عندها، ويبقى موجود موثق في عندنا بالشكل ده، تصور الكلام ده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقره في الإسلام، أقره على هذا، أقرهم على 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 هذا الفعل. الوقف أيها الإخوة، الوقف ده محتاجين نهتم به، وقف في جميع الأشياء. قال وتشفع وشفع إليه، يعني واحد توسط بيه كده قال له رسول الله ممكن بس تشوف لي موضوع، أريد إنه يبقى وسطة، تصور وسطة، مش ليحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يغتصب حق حد، وسطة دي اللي هو إيه، يشفع، يشفع عند حد، يعني مش عارف يخش عند ده، أنا ممكن أدخلك، أنا ممكن أعدي لك، أنا ممكن أشوف مشكلتك إيه ونصلحها. أريد إن يبقى وسطة عليه الصلاة والسلام. شوفوا إخوة، عمرك شفت سلام نفسي أعمق من هذا؟ إمام الدنيا برمتها واحد يتوسط بيه، بل بالعكس بقى، ده خد بالك من الحتة دي في دلائل النبوة البيهقي، بيقول كانت الجارية، الجارية دي اللي هي إيه، البنت التي لم تبلغ المحيط. طبعا انا بنبهك على كده لان البعض مسك حديث الجارية دي وقال لك يجوز مصافحة النساء، دليلك قال لك الجارية كانت بتاخد ايد النبي وتمشي بيها اهو مصافحة، وحتى ده من التقعيد الفقهي غلط، لان فرق بين اللمس والملموس، واخدين بالكم، لكن حتى ده دي جارية ما بلغتش خالص، لم تبلغ المحيط، تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتطوف به أزقة المدينة، تصور ليقضي لها حاجتها، تقول له أنا عايزة حاجة. أنا لما أقعد أفكر في الحديث ده، لما تيجي بنت عندها 8 سنين ولا 7 سنين تمسك إيدي وتقول لها أنا عندي طلب، دي أفقها إيه؟ إيه اللي هيبقى بيدور في دماغها؟ ممكن أفضل تلففني المنطقة عندكم، منطقة مدينة نصر دي كلها، وفي النهاية مثلا تقول لي أنا أصلا كنت عايزة توكة صفرة فيها دبدوب، صح ولا لا؟ مش ده ممكن يحصل؟ ولف معها أطوف ده كله ومفيش مانع أنها تتكرر منه ده تاني عليه الصلاة والسلام. بل في أعمق من كده بقى، أن امرأة في عقلها شيء، بيقول البيهقي أيضا هذا الأثر، امرأة في عقلها شيء يعني إيه؟ يعني عندها نسبة تخلف، أتت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت له لحاجتها، قالت له رسول الله انا عايزه حاجه كده، ده عقلها نفسه فيه خلل، خلل شيئا ما، يعني زي ما بقول دلوقتي متخلف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليها وقال يا ام فلان انظري اي السبل تسلكين فاسلكه معك حتى اقضي لك حاجتك. طب تعالى من هنا ناخد الشارع ده يا رسول الله، قال لا خلاص هاخد معك الشارع ده، ومشي معاها حتى قضى لها حاجتها عليه الصلاه والسلام. تشفع وشفع عليه الصلاة والسلام. وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا. عارفين قصة مغيث وبريرة؟ عارفين يا اخوانا قصة مغيث وبريرة؟ حد عارف قصة مغيث وبريرة؟ عارفين طب حسن ونعيمة؟ ما هو نفس، بس طبعا دول صحابة طبعا، يعني لهم الرتبة، ونفس المؤدى، نفس الرابط. وعارفين كثير وعزة، شمشون ودليلة، عنتر وعبلة. القصة دي ان دي قصة حب. مغيث كان متزوج من بريرة، وبريرة مولاه لعائشة رضي الله عنها، وكان يحبها جدا. فبريرة اعتقت، لما اعتقت ما بقتش مراته، ففضل يلف وراها بقى، فكان يطوف خلفها بدمع عينه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيقلب كفه ينظر ويقول، كان يقول لبعض الصحابة أظن العباس أو غيره، كان يقول انظر إلى حب مغيث لبريرة، حاجة عجيبة جدا في الحقيقة. ثم توسط رسول الله في ذلك، مغيث جاء له رسول الله مش قادر بقى، بحبها جدا. وده برضو إيه يعني، مش هو الأسمى قوي بس موجود، ممكن يتوجد. أول حب في الإسلام كان حب رسول الله لعائشة، مش سيدنا أنس قال كده؟ ده موجود عندنا، الكلام ده موجود عندنا في شريعتنا، بس بعيدا عن تشويش العشق وخلل التوحيد اللي يقعدوا لا بعبودك وما أقدرش، ما عندناش كده، ما فيش كده. لكن في راجل يحبه، وما فيش حاجة اسمها واحد يحب واحدة كده. ولا برضو كان في أسئلة جات، ما عرفش كانت عندكم ولا فين، اتكرر السؤال ده، أخ بعت يقول لك أنا هل يجوز أن يكلم الرجل المرأة على الشات؟ يعني هو الشات ده مثلا رضي الله عنه وعفى عنه، بحيث أن أنت أول ما تقول للشات أنا هقول لك جائزات، إيه الكلام ده؟ وفي حد يقعد ويتكلم والإخوة يقولوا لي دي مسائل فقهية، يعني بيطرح مسائل فقهية على الشاشة، تخش على الغرفة تكتب مسألة فقهية موضوع فقهي ونبدأ نلف حواليه ونتكلم. هل الكلام ده يجوز؟ الكلام ده لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن الكلام ده يجر عليك فتنة، بيفتح باب فتنة، وفتح باب الفتنة كالفتنة، زي الفتنة بالضبط، يحرم الإنسان يتذرع به إلى الفتنة. واحد يقوم داخل كاتب مسألة فقهية، زي بعض الإخوة ما قال لي يكتب مثلا مسألة ما ترون مثلا في قضية مسح القدم. بعض الأزاهرة اللي ضيعونا القضية الشيعية زمان زمان قديما، طلع قال لك اختلفنا في مسح القدم ورش القدم حتى لم يعد لنا بين الناس على الأرض قدم. يا جماعة عايزين يحصل ائتلاف، ودعا إلى الألفة فلم يكن هناك ائتلاف ابدا، ما حدش قدر يالف ابدا، لان انت مختلف في اصول. مش قضيه ان الشيعة بيقولوا الرجلين تتمسح وانت بتقول تتغسل، مع ان حتى في حته تتمسح دي ما تقدرش توافق معاهم، لان ده قول شاذ حتى فقها. قال النووي في المجموع: ولم يقل بمسح القدم الا الشيعة، وهؤلاء لا ينعقد الاجماع بهم، يعني ما لهمش لازمه خالص في الفقه خالص، عشان يقول لك ده مذهب معتبر فقها يعني. انما مثلا كتب حاجه زي كده واحد عايز يقول لك التقريب، واللي راح كاتب مذهب زي كده، ما تقولون في طبعا انت بتخش تكتب اسمك الاخ محمد فلان مثلا، ايه رايكم في، تروح داخل الاخت ام وعبده ولا ام محمد ولا ام مثلا، يعني ما بتكتب اسمها. ده اللي اتشرح لي، انا قلت لك قبل كده ان انا ما بعرفش حتى اعمل ويندوز، لكن اتشرح كده الاخوه قالوا كده، يقوم داخل تقوم داخله بقى ام محمد، تخش تروح تقول له لا يا اخ ده هذا الخلاف سائغ ومعتبر، يروح بقى تلاقيه لا يا ام محمد ده الخلاف ده مش سائغ ولا حاجه، ده الموضوع ده موضوع جامد جدا، تقول له لا يا ام محمد والله نفضل في ام محمد وابو محمد لحد ما يقول لا ده الموضوع ده ما اقدرش اخلصه لان احنا قاعدين مع بعض، فنزلوا بالفعل واتقابلوا بالفعل وحصل مشكله، ولا ده ما حصلش؟ حصل بالفعل، وتلاقيه يقول لك الشات بيجوز البنين والبنات، دي ذريعة أيها الإخوة. لكن مسألة إن واحد تزوج امرأة بقى بيحب مراته، محدش يقدر يمنعك، مش كده؟ ما لم تحجزك عن أمر الله، يعني مغيث قاعد يلف ورا يا بريرة يا بنت الله يهديكي، يا بنت عايزين نرجع لبعض يا بريرة، خلاص؟ وهي تأبى ذلك عليه. هل سمعت أن مغيث لم يصلي؟ أو لم يصم؟ أو عربد؟ أو رضي الله عنه؟ أبدا ما حصلش، وحاشا وكلا. أو ده المطلوب، ما لم يحجزك حبك لامرأتك عن هذا. فالقصد ان مغيث فضل يلف وراها، فشفع النبي لبريرة، لا اي بريرة مغيث وكده مش ممكن، بلاش موضوع يرجعك طلاق يرجعك وخلاص ونبقى مع بعض. فقالت يا رسول الله اهو امر منك فلا اتجاوزه، ده امر ولا مشورة عادي؟ قال لا ده مش امر مني ولا حاجة. قالت اذا فلا يا رسول الله، معلش ما اقدرش. تصور ان انا والله مش عارف الواحد يصلي عليه ازاي عليه الصلاة والسلام. تصور النبي نفسه ماشي وبقت قضية عندنا موضوع مغيث وزعلان عشان مراته سابته، تصور حمل هم الكل، من دق من الأمة ومن جل عليه الصلاة والسلام. شوف ابن القيم بيقول ايه: وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة. شوف بقى لما المحب يتكلم يقول ايه. عشان كده انا بقول لك، انا يمكن قبل كده بعض الاخوة بعت لي وقال ممكن نقرأ الكلام ده كله في متن صفحة ولا حاجة صفحتين ثلاثة نكون خلصنا كل اللي احنا بقالنا فيه سنة ده، ونخش بقى في صلب السيرة. لا ده احنا خلينا قاعدين، كلام اهل العلم ده بركة. شوف ابن القيم بيقول ايه، بيقول وهو فلم يغضب عليها، لاش انا بقول وانت تقولي لا، واقول لك اعملي. حتى السيده فاطمه، السيده فاطمه بنت حبيش، اظن فاطمه بنت حبيش رضي الله عنها، قالت يا رسول الله قد تقدم الي معاويه، معاويه غير معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، غير امير المؤمنين، غير خالك معاويه، عارفه؟ عارف خالك معاويه ولا ايه؟ خالنا معاويه، خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، أخو مين؟ أخو أم المؤمنين مين؟ معاوية أم حبيب، فعشان كده هو خالنا خال المؤمنين. انا بقول لك كده عشان هتلاقي بكره حد ده مش بكره لا ده حد طلع وقال اتغصب معاويه غصب ملك علي واحنا لسه ما عملناش حاجه ولا الدنيا القصد يعني ان معاويه غيره معاويه اخر تقدم قالت يا رسول الله تقدم لي معاويه عايز يتجوزني وابو الحكم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له معلوش فلوس راجل فقير جدا واما ابو الحكم فلا ينزل عصاه عن ظهره وفي روايات ضراب للنساء ساعة ما بتغلط يروح منزل مكسر على الخرزان ولكن خذي أسامة بس خد بالك فقالت بيدها أسامة أسامة شوف الكلام ده قالت كده لمين شوف أخوانا لما تحس بالنفس أنا الكلام ده على فكرة مش هي عملت كده عشان جانب النبي عندها بسيط لا دي بتخرج مشاعرها ده اعتراض على أسامة مش على النبي انت عارف ليه أصل أسامة كان أسودا أسامة بن زيد كان زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيضا وبعدين أنجب أسامة كان إيه كان أسودا عشان كده النبي فرح قوي 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 لما كانوا نايمين جنب بعض ورجليهم باينة ووشهم مش باين راح معدي رجل قافي عارفين القافي اللي بيعرف الناس من رجليهم فراح معدي وقال هذا ولد هذا ففرح النبي قوي عشان كانت الناس بيقولوا ايه زيد ابيض واسامة اسمر ده ابنه بقى ده شرعي ولا كان في مشكلة في الجاهلية ولا ايه الموضوع فكانوا بيقولوا كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فلما عمل كده فرح بيه عليه الصلاة والسلام جدا وكان بيحبه جدا جدا لدرجة انه كان بينظر اليه كده ويقول يا اسامة لو كنت جارية لحليتك وجعلت عليك الحلي وجملتك وزوجتك كنت انا جوزك بايدي فالقصد ان وشوف الحياه سلسه انا بقول لك الواحد مش عارف يصلي عليه ازاي كلمه اللهم صل على محمد الواحد حاسس انه عايز يقول حاجه فخمه حاجه اعظم من كده عليه الصلاه والسلام ف قال لها تزوجي اسامه فهي ما عجبتهاش يعني اسيب الناس دول فقالت بيدها اسامه اسامه فاخرجت مشاعرها دون مواربه المرأة اللي قالت يا رسول الله إني نظرت أن أضرب بين يديك بالدف إن ردك الله عز وجل كان في غزوة ورجع فقالت أنا نظرت لله نذر إني أضرب بالدف بين يديك للنساء امرأة تضرب بالدف امرأة تضرب بالدف والنبي بس برضه عشان بس ما حدش يفهمني غلط امرأة تضرب بالدف والنبي قاعد والنبي أبوها مش كده النبي عليه الصلاة والسلام لنا بمثابة الإيه الأب لنا كلنا فتضرب ما فيش حد غريب يعني فلما دخل عمر انطلقت المرأة اول ما شافته كده طلعت تجري على طول مين عمر على الباب وهو رضي الله عنه كان جهوري الصوت يعني استأذن يا غلام استأذن على رسول الله فاول ما سمعت حسه راحت ايه انطلقت واستترت فدخل عمر فقال اي عدواتي نفوسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله ده كلام ده فقالت المرأة من خلف الستر أما أنت يا عمر فغليظ بخاف منك ممكن تخش تلاقي الدف تروح ما تضرب ولا حاجة ممكن سيدنا عمر رضي الله عنه كان حازما ولذلك قوم الله الأمة بنى الله الأمة بعدله وغضبته هذا رضي الله عنه لما دخل المسجد لقى حسن بن ثابت بيقول الشعر فرماه بعيني شوف الرواية بتقول ايه فرماه بعيني يعني النظرة بتاع سيدنا عمر كأنها خبطة كده فرماه بعينه بصله بصة فسيدنا حسان قال له خليك وانت بعيد قبل ما تقربش فهو بعيد قال ما لك يا ولي عمر وقد تلوت الشعر في هذا المسجد عند من هو خير منك يعني قعدت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقلت الشعر ده فالقصد اللي عايز اقول لك عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا جدا الى حد اللي عنده مشاعر بيخرجها اوعى تبقى شديد تخليني اكلمك كلمة وما اقدرش اكلمك التانية واقول لك حاجة وما اقدرش اقول لك التانية شوف ازاي عشان كده بيقول لك شوف ابن القيم بيقول ايه ده بالعكس بقى ده احنا عايزين نقول حاجة اعلى من كده شوية كمان اقول لك حاجة عالية قوي 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 اقولها لك اقول لك حاجة اعلى من كده ان السماء والارض قالوا ربنا سبحانه وتعالى نعتذر عن فعل وربنا ما عمل لهمش حاجة قول لي فين الكلام ده انت هتكفرنا في اخر الدرس ولا ايه بالظبط ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فايه لا اله الا الله قول لا اله الا الله ربنا بنفسه اللي قال لنا. بص اللفظة دي عاملة زي فأبينا، قالوا لا يعني لا فأبينا، وذكرها لنا كده سبحانه وتعالى فأبينا. عشان كده بعضهم بعض أمراء المؤمنين جيل بعض العلماء وقال له انت هتبقى قاضي، قال له اعفني، راح شقت فيه وقال له تظنون أنكم تتورعون عندي واجعلتم الأمر في عنقي وتركتموه وتتركوني فيه وحدي، لا والله. وغضب غضبة فسكت العالم، لأن غضبة الملوك، الملك عقيم، فغضب غضبة فراح سكت سيبه لحد ما هدي خالص. وبعدين قال يا أمير المؤمنين إن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها، والجبال فأبين أن يحملها، فلم يعنفهن ولم يعذبهن ولم يغضب عليهن، فانفرجت نفسية أمير المؤمنين وضحك وقال غلبتني، أو قال كلمة نحوها، قال له أنت كده وصلت خلاص مش هخليك قاضي. فالقصد هذه السماحة. الشافعي كان نايم في بيته أخوانا، كان نايم في أصحنا. المؤمن بيعرف بخلقه، أحيانا تلاقي واحد يتماوت برضو في هذا الزمن، يفضل يتماوت 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 لحد ما تلاقيه سمج خلاص عقدك. واحد طالع يعصب الله ورسوله والتاني مصر أن يقول لك إيه، والله برضو الأستاذ فلان حفظه الله بيقول كذا كذا وانا شايفه انه غلطان. لا، المقام ده يستحمل الكلمه دي؟ لا ما ينفعش بقى، يا تسكت خالص يا تتكلم عدل معاه. وحد تاني تلاقيه زود الدنيا وعلى والدنيا بسط. وانما السهوله لا تعني الانبطاح والتسطيح. فالشافعي رحمه الله كان عنده أوضة كده زي ما تقول عندنا أوضة أنتري، وأوضة النوم بتاعت الشافعي الخاصة اللي بينام فيها جنب الأنتري على طول. فدخلت امرأة على ابنته تزورها وهي قاعدة معاه. خد بالك من الموقف ده، موقف رائع نختم بيه المقطع ده. وهي قاعدة مع بنته، فصوتها عالي شوية زي ما تقول هي بتتكلم كده، أصل حصل وراح صوتها. فقالت ابنة الشافعي لصاحبتها، قالت ما على رسلك، خفضي صوتك، فإن الإمام ينام بجوارنا، نايم جنبنا هنا. فخفضت المرأة صوتها حتى لا تعي ابنة الشافعي بعض كلامه. من هيبة الشافعي فضلت تتكلم ايه، حصل 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 حصل، فبقى بعض الكلام مش باين، مش واضح. فلما استيقظ الشافعي بنته حبت تقول له يعني انا بره بيك يا ابي وكده، فحصل كذا وكذا. فلما حكيت له تغير وجهه ثم قال لا نمت في هذه الغرفة بعد اليوم قط. بيروح ينام في اوضة ايه في اخر الشقة بعيد، ليه ليه عوض مش عارف ازاي عوض، انا صوتي وجعني وانا بحكي لك الحكاية دي. عشان ما نكدرش على حد قعدته. تاخدين بالكم يا اخوانا، في واحد كده انا كنت في واحد بزوره كده الاقيه منتهى الاريحيه وانا قاعد. الاريحيه دي بتضرني بقى، اللي هي ايه، يعدي داخل مثلا يقوم داخل بيت يعني الحاجه دي ما اتشالتش ليه، الواد اصل والله يابا اللي مش ازاي طخ روح مدي للواد وانا معاك، طب انا هتكسف كده، ويروح داخل ولا ايه مثلا بيزعق لزوجته ما خلصتيش لحد دلوقتي ليه يا حاج، لما امشي مش معقول ابدا كده احرجتنا بقى. لا، خلي الضيف يبقى قاعد بمنتهى السهولة عشان كده بقى تشجعه انه ممكن يقولك ايه، يقولك هات انا عاوز هبها لي، مش كده ده من جملة الخلق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى، شوف ازاي معترضة تقول له معترضة، مش عاوز اقول له مش عاوز. وله مكانته عليه الصلاة والسلام، وللقوم ايضا مكانتهم. قال وحلف في اكثر من 80 موضعا. احنا خلاص خلاص ناخد موضوع الحلف ده ونقف عند مزاحه عليه الصلاة والسلام. بيقول ابن القيم وحلف في أكثر من 80 موضعا. كلمة ابن القيم وحلف في أكثر من 80 موضع دي معناها ايه بقى؟ معناها رسوخ ابن القيم في العلم. شوف مستقرئ الموضوع ازاي؟ ده يا اخوان احنا عاوزينه، ان الاخ لما يخش المسلم يخش في موضوع لازم يبقى رقم واحد، لازم يجيب اخره، لازم يبقى سليم صحيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فابن القيم عارف عالم 80 موضع حلف النبي قال والله فيهم، في أكثر من 80 موضعا. يقول وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، هذه موضع. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. وقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ابن القيم بيحكي لنا حكاية في موضوع القسم، بيقول: وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي. عارفين إسماعيل القاضي؟ إسماعيل القاضي شخصية كبيرة جدا، قاضي من القضاة الكبار في الإسلام، قاضي إسماعيل الحنبلي. يذاكر أبا بكر محمد ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، كان بيقعد معاه وما بيقولوش فقيه. ليه؟ عشان لازم تحط الناس في رتبهم. السلف كانوا كده. ليه؟ حيطة للدين. لما نبقى كلنا في سلة واحدة، العالم المجتهد مع طالب العلم المتمرس مع الداعية مع الواعظ، لما يبقى كل ده في سلة واحدة ويبقى هنضيع الدين. عشان كده السلف لما كان يموت حد كبير فيهم يقولوا استوى الناس، يعني بينا في مصيبة لما الناس بقى كلهم راسهم واحدة. عشان كده يا اخوانا فرق بين الراسخ في العلم، لازم تفرق كده وتدي لده رتبته لده رتبته، خد بالك من ده. فالمهم انه كان قاعد معاه ما بيقولوش فقيه ابدا. انا شايف انك مش فقيه. ليه يا اخوانا محمد ابن داود ماله عشان ما يبقاش فقيه؟ ماله؟ ظاهري. والظاهرية خالفوا اهل السنة في اصول، فما عندهمش قياس، واخد بالك؟ فالاصول دي خلتني ما اقدرش ان انا اتفق معك. ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم اليه يوما وهو خصم له، فتوجهت اليمين على ابي بكر ابن داود فتهيأ للحلف. حصل خصومة، فالقاضي قال لأبو بكر احلف، فتهيأ للحلف. فقال له وما فتهيأ للحلف فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ أنا صحيح ما بقولوش فقير فقيه، بس أنا عارف رتبته، الراجل برضو على خير. فقال له: هتحلف بالله؟ قال له: أحلف بالله. قال له: حد زيك برضو يحلف؟ كان هو يرى عدم الحلف، والمسألة دي مختلف فيها في الحقيقة. بعض أهل العلم ما تحلفش خالص لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وبعضهم بيقول لا، ده في عندنا مواضع النبي حلف فيها. والقصد ان الانسان يحلف بس يقتصد، لان انت بتقول والله فخد بالك بتقول ايه، احفظ يمينك. المهم قال: ومثلك يحلف يا ابا بكر؟ فقال له: وما يمنعني من الحلف وقد امر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. فقال القاضي: اين ذلك؟ معقول القاضي اسماعيل ما يبقاش عارف الحته دي؟ ممكن تعدي على اي حد صحر، لا بشر، ناس بشر. قال: اين ذلك؟ فقال ابو بكر، وسرد له الايات الفائته، سرد ل3 مواضع دول، فسردها له ابو بكر. فاستحسن ذلك منه جدا، ومن يومها اخذ يدعوه بالفقيه، بيقول له: انت فقيه. يغلط في مساله يصلح على عيننا وراسنا، تغلط ننقدك ولا لا؟ بس تبقى عندك بقى لما يصلح ما تقولش لا برضو، وهو برضو تبقى عندك ده. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله عز وجل تحله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلف ويستثني. يعني ايه يستثني؟ يعني يقول ان شاء الله هتعمل كذا، يقول لك افعل ان شاء الله، والله لأفعلن ان شاء الله. قال ان شاء الله يبقى ايه؟ يبقى اليمين ما تعقدش. ما تعقدش يعني ايه؟ يعني لا تلزمه كفارة، لا يلزمك. زي ما انا بقول لك كده، اتفضل، زي لغو اليمين كده، اتفضل. تقول لي لا مش حاضر والله، والله لا تيجي، والله بالله لا تيجي، عشان خاطر لا تيجي. الكلام ده والله وبالله دي طالعه قلبي مش معايا، فده اسمه لغو يمين، ما بيتعلقش عليه كفارة. بخلاف يقول لك والله لا انت داخل، فاتسق لسانه مع قلبه بقوا حاجه واحده، يبقى ساعتها تلزمه الكفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستثني وكان يحلف ويكفر. قال: والله إني لأحلف على شيء فأرى غيره خير منه فأحنث وأكفر. وهذه هي تحلة القسم. وتحلة القسم دي أيها الإخوة ما كانتش في الأمم السالفة، وإنما كانت في أمتنا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا على أمته. إيه الدليل إن ما كانتش موجودة في الأمم قبل كده؟ تعرف دليل تقوله ان كانت ان القسم كان لا يحل زمان؟ قصة سيدنا مين؟ سيدنا ايوب. احسنت. خد اسطوانة المصحف كامل للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الاحمد، خده ليك. ها؟ اما ضرب زوجته، يعني عايز اسطوانة ده. ماشي، خد اسطوانة. الوضع عوض ده يعني نصحه ما شاء الله يستنصح علي. سيدنا أيوب لما نذر، شوف بس خد بالك برضو في واحد هناك بيقول ضربها كده عشان ياخد استوانة برضو. لما نذر أن يضرب امرأته، بيحكي بقى أهل السير إن هي راح قال لها ما تشتغليش على حاجة ولا ما تبيعيش حاجة، المهم يعني الشاهد إنه قال هضربها هقدمها بس ما أقف على حيله. فأول معوفي عاوز يضربها، فمن الذي حل، من الذي أقول إيه، من الذي مش تحيل له، من الذي سهل له، سهل له، أصل كلمة الحيلة سمعتها وحشة، وفي حيلة مشروعة وحيلة مش مشروعة، المهم يعني الذي سهل له الأمر الله عز وجل، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، أمر عايز تضربها كم جلدة، خد كل جلدة بصوب بعود رز خفيف خالص وروح خبطها خبطة واحدة. طب ما كان يعفو عنها، دي امرأة زي كده صبرت معه على مرضي وكده، كان يحل قسم وخلاص. قال لك ما كانش فيه، ما كانش فيه تحلة قسم زمان، كان تحلف يبقى انعقد اليمين وخلاص. عشان كده من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه ما حنس في يمين قط في جاهلية، لا في جاهلية وحنس في الإسلام، لكن في الجاهلية ما حنس في يمين قط، كان يحلف اليمين يعقده رضي الله عنه. وربما لم يحنس في الإسلام، وسيدنا أبو بكر حنس في الإسلام؟ ما حنسش في الإسلام، ده قال لما قال للضيوف حديث الضيوف، قال لابن عبد الرحمن أكلهم ما أكلهمش، غضب عليه وقال أي لكع، وراح داخل فيهم قال والله لا تأكلن، والله لن تواكلين، والله ما حنأكل معاك، قال لا والله لن تواكلين، فأكلوا وأكل معهم. صح حنس؟ نبقى نبحث الموضوع ده حنس ولا لا رضي الله، لكن المهم أنه هو في الجاهلية، في جاهلية لم يحنس، حنس حنس خلاص يبقى حنس، قالها معمم وإحنا خلاص مذهبي يبقى حنس. وإن شاء الله عز وجل نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم مزاحه عليه الصلاة والسلام وكيف كان يمزح، لأن الإخوة النهاردة بيمزحوا مع بعض بالأفة، يعني بص الأخ واقف وطاخ رزق اللي جنبه والتاني زعل واشتكالي، والله كنت بهزر يا شيخ، كنت بهزر يا شيخ إيه، تخبط واحد على قفاه وتقول لي كنت بهزر. فنشوف كيف كان يمزح عليه الصلاة والسلام، لكن في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.